لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما تأوه قلبي فالفؤاد كئيب وأرق عيني فالسهاد عجيب فمن مبلغ عني الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب قتيل بلا جرم قتيل بلا جرم كأن قميصه خضيب بماء الإرجوان خضيب فللسيف إعوال وللرمح رنة وللخيل من بعد الصهيل نحيب تمزقت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الصخور تذوب يصلى على المبعوث من آل هاشم يصلى على المبعوث من آل هاشم ويغزى بنوه إن ذا العجيب والله ما مثل يومك يا ابو اليمة جرى عالرمح راسك وجسمك عثر شلون حالك وزينب تنظر والخيل وصفة داست يا بروح العزيزة يا بروح العزيزة شلون ساجن بهالشمس وعلى التربان نايم سنة أيام عن الماي صايم وتاليها يا ابو سكنة يا طبار إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. للإنسان صورتان: صورة في الباطن وصورة في الظاهر. الصورة الباطنية طبعا الصورتين الله سبحانه وتعالى هو الذي رسم هاتين الصورتين وأبدع رسمهما، أبدع الرسمتين في الصورة الظاهرية والصورة الباطنية. والصورة الباطنية تنعكس على الصورة الظاهرية وتكتسب منها أيضا. كيف يعني هالكلام؟ الإنسان له محتوى باطني عبارة عن الملكات والطاقات والفضائل التي تنبعث من الروح وتنبعث من النفس. هذه كلها طاقات وقابليات أساسها الفطرة. الله سبحانه وتعالى خلقنا، أخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نعلم شيء مكتسب، لكن الإنسان أول ما يولد يولد معبأ بالفطرة. الفطرة ما هي؟ معرفة الله عز وجل وحب الكمال وكثير من المعاني، لكن يسودها السيد فيها هو هذا. فالإنسان له صورة باطنية. الصورة الباطنية للإنسان تتحدد من خلال فطرة الإنسان ومن خلال روح الإنسان ومن خلال مشاعر الإنسان وقلب الإنسان ومحتواه الباطني. هذه الصورة تنعكس على الصورة الظاهرية للإنسان، شكل الإنسان. أنت الآن لما تواجه إنسان أمامك ما تواجه هذه الروح، شوف التفت جيدا. أنت لما تواجه الإنسان لا تواجه الشكل الصورة الباطنية، لكنك تواجه الصورة الظاهرية، والصورة الظاهرية أيضا تحكي عن الصورة الباطنية. يعني الصورة الباطنية تعرف، لأن الإيمان والفضائل والملكات نور، هذه لها إشعاع إيجابي، فهذا الإشعاع ينعكس على الصورة الظاهرية. لهذا صار شكل الإنسان بظاهره يحكي باطنه، يشاكل باطنه. زين، تعبير القرآني وكل يعمل على شاكلته، حتى احنا ننقح المعنى بالضبط، خلك وياي حتى نصل إلى هذه النتيجة. الظاهر يشاكل الباطن، لهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أطلب الخير عند حسان الوجوه. اللي تتوسم مثلا بشكله الحسن، طيب باطنه، تتوسم فيه الخير، تتفائل فيه الخير، لأن هذا أساسا علم قائم بذاته، علم التوسم. زين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، اللي على الأعراف يوم القيامة هم محمد وآل محمد. لأن يشوفون الشيعة غر محجلين، عندهم أنوار في الجبين، هذا في الآخرة. أما في الدنيا فهناك علم قائم، شكل الأنف يدل على معنى خلقي باطني، شكل العين يدل على معنى باطني تختزنه الروح. زين، هذا معنى التوسم. شكل الوجه، استدارة الوجه، طول الوجه، عرض الوجه، الشعر في المقدم، الأنزع اللي ما عنده شعر مثلا. وفي روايات احنا عندنا مثلا الإمام الرضا عليه السلام يقول لا طبعا لا تطبقون انتم في الروايات، سمعوها على كل موجودة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وتقدر أنت تختزنها لكن لا تطبقها قصدي على أحد. يقول الإمام الرضا سلام الله عليه لا تجد في 40 أصلع رجل سوء واحد، ولا في 40 كوسج، كوسج اللي ما تطلع له لحية يعني، رجل خير واحد. زين يعني هذا إحدى النقاط الظاهرية، لأن الإنسان حتى في ملافظه، شوف هني ننتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة أخرى الباطن ينكشف على الظاهر، أي أن الظاهر يحكي باطن الإنسان بالعمل. زين العمل ترجمان القلب، الكلمة ترجمان العقل وترجمان القلب وترجمان الروح. لهذا بالعمل الإنسان يكشف. ليش يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن أو الأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن المؤمن يرى يقينه في عمله، لأن العمل يكشف الملكة الباطنية. زين إذا كان كذلك فهناك معركة في باطن النفس تنتشر للآخرين. أنا مهما أخفي الشيء في نفسي، مهما أنا أخفيت سر في داخل قلبي، ما أخفى امرئ شيئا، يقول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ما أخفى امرئ شيئا إلا وأبرزه الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. يجيك واحد يضمر سوء يلازمك، زين يوم من الأيام لازم تبدو منه كلمة، تبدو منه سيئة في فعل، في كلمة أنت تكتشفه. ليش؟ لأنه الإنسان مثل ما قلت لك يعكس باطنه. زين بعد هالمقدمة تعال إلى الآية الشريفة، خلينا نستعرض فيها الأقوال. يقول كل يعمل على شاكلته. شنو معنى كل يعمل على شاكلته؟ الشكل اللي هو الصورة، يعني كل إنسان يعمل على صورته. شنو صورته بالضبط؟ طبعا هنا المفسرون ذهبوا إلى أنحاء الضحاك، الحسن البصري، القرطبي وغيره، استعرض مجموعة من الأقوال. كل يعمل على شاكلته، بعضهم قال على سجيته، بعضهم قال على فطرته، بعضهم قال على طبيعته، بعضهم قال على دينه وعلى مذهبه، واستدل بذيل الآية فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله سبحانه وتعالى، لأن كل واحد في الحياة اليوم، كل مذهب، كل راية، كل طيف، كل تيار على وجه الكرة الأرضية يدعي أنه هو الحق. زين وكل يقول الشاعر، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل طرف من الأطراف يدعي أنه هو الحق، لكن الحق في مكان واحد. زين الآن احنا خلينا من الأقوال، كل يعمل على شاكلته، حتى ننتقل إلى محور الحديث، لأن الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول كل يعمل على شاكلته، يعني كل يعمل على نيته. إذن صار مجموع الشكل الباطني للإنسان اللي ينعكس على الظاهر، ما هو النية. والنية لها مبحث عميق في الفكر الإسلامي. كيف مبحث عميق؟ لأن هي أساس وروح الإنسان والعمل كذلك، النية كيف يحصلها الإنسان وكيف يطورها. زين، هي موجودة في فلول فطرة الإنسان، تولد معه، تتكون معه، بيد الإنسان أن يرقي هذه النية وبإمكانه. زين، هذا النية بمعنى القصد، بمعنى روح العمل، بمعنى أنه يمكن أن يأتي بالعمل بدون روح، وممكن أن يأتي بالعمل مع النية. زين، لهذا الشرع رتب آثار عجيبة وغريبة على النية. إذا أراد الإنسان في ديننا، في دين الإسلام، إذا نوى أن يقوم بحسنة تكتب له حسنة إلى أن يأتي بها، إذا ما أتى بها تمحى، تمحى الحسنة. إذا نوى الإنسان أن يقوم بسيئة، زين، شوف التفت البحث جدا مهم، لأنه يعني يهم كل إنسان فينا، وفي لفتات جدا مهمة. إذا نوى الإنسان سيئة، من رحمة الله عز وجل لا تكتب عليه حتى يقترف السيئة، إلا بعض الجهات، بعض النواحي، النوايا تقوم مقام العمل. كيف النوايا تقوم مقام العمل؟ خصوصا نلاحظ هذا الموضوع في الاعتداء على أهل البيت، على آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول ولعن أمة سمعت بذلك، شنو؟ فرضيت به. مجرد أن الإنسان يعتبر هذا اصطفاف في فكر أهل البيت، أنه الإنسان يسمع سماع فقط بواقعة كربلاء وبما جرى على أهل البيت من ظلامة، زين، هذا السماع يعتبر اصطفاف. تقوم هذه النية، زين، تقوم هذه النية. ولتستغرب، في ناس أنا سمعت بأذني مرة في محاورة يقول أنا لو كنت أدركت المعركة بين الحسين وبين يزيد بن معاوية لكنت قتلت الحسين عليه السلام. ليش؟ لأنه يقول هذا اللي طلع وقاتل الحسين بأمر من الخلافة. القصة هكذا، يعني يفقهونها، يفهمونها، ان هي مشكلة بين الحسين، والحسين هو خارج على امام زمانه. زين، تعال انت يا طبل، قل له منو امام زمانه؟ يزيد بن معاوية، ها؟ يزيد بن معاوية هو الامام، والمأموم اللي لازم يدخل يندرج في طاعته هو الحسين سلام الله عليه. فهذا الاصطفاف يقول يشمله، ولعن امة سمعت بذلك فرضيت به. اكثر من هذا، أن الله سبحانه وتعالى يجري في تقديره، في تقدير الله عز وجل، أن هذه الأمة سوف تخذل أهل البيت. كيف؟ فتشارك في الذنب. يقول إذا ظهر المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه يقتل ذراري قتلة الحسين. الذرار يعني أولاد الأولاد. فهذا سؤال يطرأ حتى اليوم عند البعض، أن كيف الحجة سلام الله عليه يقتل أولادهم، أولاد بني أمية؟ زين، لأن احنا عندنا قاعدة، نفس الراوي يسأل الإمام الصادق يقول له احنا عندنا قاعدة ولا تزر وازرة وزر أخرى، شلون هذا يقتلهم؟ كيف؟ قال إن بني أمية يرضون بفعال آبائهم. يعني جرى في تقدير علم الله سبحانه وتعالى أن أولاد الأمويين سيرضون بفعال آبائهم الذين قتلوا الحسين وقتلوا أهل البيت صلوات الله وسلامه. هي هذه النية، النية ذنب كبير. شوف احنا في الحين قاعد ننقح موضوع النية. النية تارة تكون ذنب كبير يعاقب عليه الله عز وجل. قد واحد يقول لي أن وين هذا من القرآن؟ هل القرآن يؤيد ذلك؟ سئل ابن عباس حبر الأمة، قيل له هل النوايا تقوم مقام الذنب، وهل الله سبحانه وتعالى يقطع الرزق، الأرزاق تتأثر بالذنوب أو لا؟ قال نعم، تجلى ذلك كالشمس الصاحية في القرآن الكريم. في أي قصة؟ في قصة الجنة التي رواها الله عز وجل، التي ورثها الشباب. كان شيخ مسن، وهذه الرواية القرآنية جدا قصة، يعني جدا قصتهم مهمة ومؤثرة في عالم النوايا. كيف؟ مات شيخ مسن كبير عند بستان يعبر عنه القرآن جنة، بستان كبير، عن 5 أولاد. وهذا محصول هذا البستان كان لا يدخل شيئا بيته حتى يتصرف فيه للفقراء، يعطي الفقير والمسكين حقه من هذا البستان من المحصول. وهذه جرت السنة أنه كل سنة الوالد هذا عمل وتصرف بهذا البستان. زين، لما مات من ورث البستان؟ أولاده 5 ورثوا هذا البستان. شافوا ذيك السنة، سبحان الله، الله وضعهم في اختبار وصعب، إن الإنسان ليطغى شنو؟ أن رآه استغنى. الاختبار اللي وضعوا فيه انه ورثوا عن ابيهم هذا البستان، وصادف ذيك السنة انه افضل محصول واكبر محصول وقع في ايديهم. شافوا الثمار المنوعة، شافوا الوفرة، شافوا الكثرة من جميع النواحي. فصار حديث بينهم، الشيطان يعني يعرف كيف يدخل، يعرف كيف يقتحم النوايا. وإحنا دارج عندنا حتى شايف العجائز والشيبة دائما يقول لك لا تغير نيتك. يعني أنت مثلا عندك عادة معينة، زين، تعطي فقير، أو عندك صلة لأهل البيت من مالك، لا تغيره. والكلام صحيح، لأن هذا مؤثر في عالم النوايا. فصار الحديث فيما بينهم، وإبليس طبعا يعطي حجج، يعني يعطي براهين مقنعة. قال لهم أنتوا هالسنة، هم يعني يقولون فيما بينهم، قال كبيرهم أن هالسنة إحنا نحتوش الأموال لنا نحتفظ فيها، السنة القادمة نبدي إحنا نوزع، لأن راح الأموال تكثر ويصير رأس المال أكبر والزرع يكون بطريقة أفضل السنة القادمة. فقال أوسطهم، هذا تعبير القرآن، قال أوسطهم، سألوا ابن عباس قالوا له أوسطهم شنو يعني؟ أوسطهم بالعمر؟ قال لا، كان أصغرهم بالسن، لكن أوسطهم هذا أكبرهم عقلا. زين، ويقول القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال لا، أنا أعترض وأقول لكم لا تغيروا نواياكم وأبقوا على العهد الذي كنتم عليه. فعارضوه حتى ضربوه ضربا مبرحا، فهو اضطر أن يشاركهم الرأي ويسكت. زين، بيتوا هذه النية وقالوا إحنا الصباح نذهب ونصرم المحصول كله، نجنيه بعدين نبيعه وعلى رأينا ويصير خير، بعدين نخفيه عن الفقراء. جاءوا عصرا كما يقول ابن عباس، جاءوا عصرا شافوا المحصول واتفقوا على هذا الاتفاق، أبرموه فيما بينهم. اجى الليل قالوا غدا صباحا احنا ناخذ المحصول كله. زين، اجوا الصباح، شوف النية كيف أصبحت النية، عاملها القرآن الكريم، عاملها الباري الدين معاملة الذنب، ليس فقط معاملة الذنب. شوف النية لما تتغير كيف تفسد العمل، ها؟ لأن هذه أمانة أنت عندك، هذه أمانة عندك. المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فمن منع عيالي من مالي أدخلته ناري ولا أبالي، حديث قدسي. هذول لما تغيرت النية اجوا في الصباح يتخافتون فيما بينهم، وإذا يشوفون النار قد اضطرمت قطعة واحدة في هذه الجنة، البستان انتهى عن بكرة أبيه. حتى يعبر القرآن الكريم يقول فأصبحت كالصريم، يعني احترقت كلها، قطعة الليل الصريم احترقت كلها، فأقبلوا على بعضهم يتلاومون فيما فعلوا وما بدر منهم. فالنية، النية تفسد الأرزاق، حتى الرزق يفسد بفساد النية وفساد العمل. زين، إذن النية نقدر نعتبرها على ثلاثة أنحاء بحسب روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. مرة النية المطلوبة بالمسائل الشرعية بالعبادات، زين، النية التي هي القصد، تريد تصلي أنت بحاجة إلى نية، زين، أن تتوجه إلى الله عز وجل، وشعورك، قلبك، أحساسك، كل شيء في كيانك متوجه إلى الله عز وجل. تريد تتوضأ، زين، إذا حتى مرات بعض الناس يقول لك بالصيف أنا أتبرد، هم أتبرد وهم وضوء، إذا كان التبرد ضميمة والوضوء أصل ممكن، أما إذا كان العكس الوضوء باطل. الله سبحانه وتعالى إن الله غيور ولا يقبل الشريك. وبعدين في شيء مهم جدا يقول وتصفية العمل، يقول علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتصفية العمل أشد من العمل. مرات واحد يشوف أنه قام بعمل يعني ضخم وعمل إنجاز ضخم لله عز وجل، لكن تصفية هذا العمل أشد من العمل. ها، يقولون أكو واحد دخلوا المسجد شافوا واحد يصلي وقاعد يتلو القرآن بطريقة يرتل القرآن، فاثنين هذول يتهامسون فيما بينهم يقولون عجيب هذا صلاته، شلون ركوعه، شلون سجوده، شلون تلاوته للقرآن. فهو بعد يسمعهم وفرحان يعني من كثر فرحه يبين أنه صلاته مو لله، من فرحه هو قطع صلاته، التفت لهم قال لهم أنا صايم بعد إذا ما تدرون، فوق صلاتي وفوق الخشوع صايم أنا. فتصفية العمل أشد من العمل، هذا معنى من معاني النية المطلوبة. معنى آخر من معاني النية المطلوبة أنه الإنسان يأخذ مزيج قلبه يتوجه إلى الله عز وجل لا يضره بأي كيفية كان. هني أكو رواية جدا مهمة يرويها المرحوم الكليني في الكافي، أنه سئل الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد قال له يا ابن رسول الله هل تجيز لي، وهذه الرواية فيها عمق وتحتاج تفكير وتمسنا كلنا، قال له هل تجيز لي أن أصلي في بيع النصارى وفي الكنائس، يجوز أنا أصلي بها أو ما يجوز لي؟ قال له الإمام سلام الله عليه، قال له أما تقرأ القرآن؟ قال له شنو أكو بالقرآن؟ قال إنه يقول قل كل يعمل على شاكلته، أنت ما دام قاعد تصلي لله عز وجل ومتوجه إلى القبلة فأنت ما في مشكلة، تصلي في كنيسة في أي مكان. وهذا يبين لك شلون فكر أهل البيت سلام الله عليهم، فكر منفتح مو منغلق. مرة الإمام علي سلام الله عليه في طريق صفين احتاج أن يغتسل، زين، احتاج أن يغسل جسمه، فواحد من أصحابه قال له يا أمير المؤمنين هذه كنيسة ركام كنيسة يصير أنت تغتسل فيها. واحد من الأصحاب التفت قال ما أكثر ما أشرك بالله فيها. قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه ليش تقول هالكلام؟ ما أكثر ما عبد الله فيها، أيضا عبادة، هي من دور العبادة كلها مقدسة لا يعتدى عليها في الشريعة الإسلامية، حتى إذا كانت بيع، حتى إذا كانت كنائس، لأن هذول النصارى نحن يعني لا نقرهم على باطلهم، يعني هم عندهم في عقائدهم أمور باطلة هالأيام بالخصوص تجري في القنوات في الإذاعات في الصحف مسألة تهنئة النصارى بعيد ميلاد المسيح. وما في إشكال أنت تهني إذا عندك جار عندك صديق تقول له مبروك مثلا أو أسعد الله أيامك أو كذا، ليس هو عيد شرعي أولا، لكن هم إحنا ما نبالغ في هذه المسألة، لأن مرات نقرهم على باطلهم، هو عنده هذه عقائد باطلة ويعتقد بالثالوث مثلا، يعتقد أن عيسى جزء من الله عز وجل، جزء من ثلاثة ثالث ثلاثة، إذا أقدر أنا أأثر عليه أنصحه زين، مو هذه القضية تتطور اليوم أقول له عيدك مبارك شوي شوي أخلي شجرة كريسمس يم البيت وإلى آخره، فلا بأس. الشيء الجزئي أهل البيت سلام الله عليهم كانوا منفتحين، حتى مجالسهم مجالس أهل البيت سلام الله عليهم كان فيها النصارى واليهود والمجوس، وكان أهل البيت يتبادلون معهم، يجيبون أسئلهم ويتبادلون معهم التحية، لم تكن العلاقة مغلقة بين الأئمة سلام الله عليهم وبين باقي الأديان. المهم فما دام أنت تتوجه إلى الله عز وجل بالنية والنية خالصة إلى الله، فصلي أينما أحببت أينما شئت زين. العنصر الثالث أو البعد الثالث المهم أن النية النوايا هي التي تدعم حتى مقدار الثواب. أنا أرجع من حيث بدأت، بدأت أنا قلت بأن الإنسان له صورتان، صورة باطنية وصورة ظاهرية. الصورة الباطنية داخل الإنسان هي التي تنبع من بعدين، بعد الفطرة النظيفة الطاهرة كما خلق الله الإنسان نقيا نظيفا متوجها إليه، الصورة الثانية يصنعها بنفسه. فإذا الإنسان رق فطرته وصار على الطريقة المستقيمة وحسن نيته حتى أعمال تضاعف، الثواب يضاعف. لهذا عمل المتقين مو مثل عمل غير المتقين، عمل المحسنين مو مثل عمل غير المحسنين. أنا وأنت نقوم بنفس العمل، الآن نحن في مجلس واحد، صاحب المجلس والخطيب والمستمع والذي يخدم، لكن تتفاوت الدرجات ويتفاوت الثواب. من أي حيثية يتفاوت؟ يتفاوت من حيثية المعرفة أولا، اثنين من حيثية الإيمان، ثلاثة من حيثية عالم النوايا. حيثيات هذه كلها من مقدار ما يقدم الإنسان، ما يجاهد، ما يتعب، خير الأمور أحمزها، من عدة انطلاقات يبين ثواب الإنسان وعطاءه. ليش أمير المؤمنين سلام الله عليه ضربة واحدة من علي أمير المؤمنين يوم الخندق صارت أفضل من عبادة الثقلين؟ المسألة مسألة نوايا أمير المؤمنين، نية أمير المؤمنين سلام الله عليه التي قامت بعمله. صحيح هي ضربة زين، وغيره هم يضرب ضربات صحيح، لكن ضربة أمير المؤمنين ماديا ومعنويا تختلف.
وصورة أمير المؤمنين الباطنية، هذه الصورة العظيمة العميقة التي يجلها كل مسلم، وحقيقة أمير المؤمنين سلام الله عليه هي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هالحقيقة لما تنكشف في صورة ظاهرية بعدين تتحقق بعمل على يده بضربة يوم الخندق، ذاك اليوم يوم الخندق لخندق المسلمون على أنفسهم خندقا من الرعب من الخوف، وبعدين عمرو بن عبد ود العامري بطل فارس مقدام يعد بألف فارس وعبر الخندق في تحدي سافر للمسلمين، وش يقول؟ يقول وين الجنة هذه التي وعدتم بها؟ يلا تعالوا أنا أعجل بكم إليها. والخوف والقلوب تدق في الصدور. يقول ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ هذا رجزة. ولقد بححت من النداء، يقول أنا صوتي بح زين، وهم يتسترون فيما بينهم، يخفون وجوههم فيما بينهم، فلم يقم له إلا مولانا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. الإمام علي قام، قال له رسول الله اجلس يا علي. قد واحد يقول ليش، هل لرسول الله خيار آخر في غير علي بن أبي طالب سلام الله عليه ممكن أن يبرز حتى يقول له تفضل استريح يا علي بن أبي طالب؟ لا، ليس لرسول الله خيار آخر، لكن قد واحد من هذول الصحابة يقول ما لحقنا احنا، بس قال من لهذا الكلب وأنا أضمن له على الله الجنة. قام علي حتى اليوم، لأن اليوم يحتجون بحجج للخلافة وللصحابة حتى الصحابة ما يعرفونها زين. أدلة ما أدري من وين أجت، أدلة وبراهين وحجج وعجيب كلام غريب، حتى نفس الصحابة ما يعرفون يستدلون به، ما مر عليهم أبدا. فقد يجيك واحد يقول لك إيه علي بن أبي طالب عليه السلام عاجله فقام إليه، لو منتظر شوية كان فلان قام، بس ما عطى فرصة. لكن المؤرخين كلهم قال اجلس يا علي. المرة الثانية قال من لهذا الكلب وأنا أضمن له على الله الجنة؟ أضمن رسول الله يضمن له على الله الجنة، فلم يقم له إلا علي أمير المؤمنين. في الثالثة قال له يا علي إنه عمرو، قال وأنا علي. حتى لو كان عمرو بن عبد ود أنا علي بن أبي طالب. هذا حتى هذا السؤال فيه حكمة، لأن بعضهم الآن أنا ما أريد أسمي بعض الكتاب مثل ابن حزم الأندلسي زين، لما يتكلم طبعا هو يعتبر من نواصب المؤرخين وعلماء أهل الخلاف، يقول كان علي بن أبي طالب لما يقدم على موارد الشجاعة ما كان يعي ماذا يصنع لأنه كان صغير السن. يقول أما فلان وفلان هذولا يعرفون لذة الحياة. شوف الكلام شلون أعوج، يعني شلون المناقب تصير مثالب والمثالب مناقب. مو ابن أبي الحديد يعلق على فرار اثنين من الصحابة في إحدى الغزوات اللي دوروهم ما لقوهم، بعضهم إلى يوم ثاني يدورونه ما يدرون وين راح زين في إحدى الغزوات. فيقول ابن أبي الحديد عذرتكما، يقول أنا أعذركم، إن الحمام لمبغض، الموت ما حد يحبه، وإن بقاء النفس للنفس مطلوب. عجيب يا أخي، يقول هذول عقلاء لأن يدرون الموت ما حد يحبه، فنحاشر زين وين الجهاد وين إيش قاعد نتعلم زين، على شنو احنا ناصبين القرآن وندرس القرآن وسيرة الصحابة وسيرة الأنبياء والجهاد أفضل أبواب المعرفة وأفضل أبواب الخير إلى الله عز وجل. هذا كله كلام، يكون كله كلام فارغ. فبرز له علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، جالده مو يقول له ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، قال لعلي أمير المؤمنين ها قد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يأتي ذكرها عند الهزاهز. زين، ما أسرع أن جالده وتربع على صدره، أراد أن يحتز رأسه، التفت إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له إذا حززت رأسي فلا تسلبني. شوف، مو فقط شجاعة، مو فقط فضائل، مو فقط نوايا، لا، كرم نفس، فروسية بما تحتوي من معنى. رجع أمير المؤمنين سلام الله عليه وقد قده نصفين، ضربه بالسيف. صاح هذاك اللي قبل شوية يرجف من الخوف، قال انظروا إلى علي كيف يتبختر في مشيه. قال رسول الله إنها مشية يحبها الله في هذا المقام، هاي المشية الله يحبها. زين، جاي فارس صنديد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ألقى الرأس بين يديه. قال رسول الله يريد يعلم المسلمين. قال له يا علي لما لم تسلبه؟ ليش تركت سلبه؟ لأن الفارس إذا وقع القاتل يأخذ سلبه، سيفه، درعه. قال كرهت أن أسلبه فيتلقاني بعورته أو تنكشف عورته. كله مكارم. زين، كله مكارم. لهذا لما اجت اخته عمره، اخت عمرو بن عبد ود، بعد المعركه، شوف اسمع تاريخ علي بن ابي طالب سلام الله عليه، لما اجت عمره وشافت جسد عمرو بن عبد ود مو مسلوب على غير عوائد العرب والغزوات وكلها والمعارك، قالت من الذي قتل اخي عمرو؟ قال لها علي. قالت لعمري إنه كفء كريم. لو كان، ثم أنشأت، لو كان قاتل عمر غير قاتله لكنت أبكيه دوما غاية الأبد. تقول لو كان غير علي بن أبي طالب قاتل عمر كنت أبكي عليه طول الدهر، بس لأن علي بن أبي طالب هو الذي قتل أنا ما أبكي، لأن هذا قتل إنسان شريف، إنسان كريم، إنسان بطل. حتى المقتول بسيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه يفتخر ويفتخر له، المقتول بسيف علي بن أبي طالب. إذن هكذا تصنع النوايا، نية أمير المؤمنين سلام الله عليه، والنية كما ذكرنا في مطلع الحديث تدخل الإنسان في الركب، اصطفاف. هذا كما أنه في المقابل ولعن أمة سمعت بذلك فشنو فرضيت به، في المقابل يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري إن نيتي ونية أصحابي، يقول لغلام عطية العوفي، يقول له إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين سلام الله عليه. لما جاءه زائرا في الأربعين واغتسل من نهر الفرات ونثر على بدنه طيبا يسمى السعد، هذا الطيب حتى يعفى عنه بالحج على حسب بعض الآراء، يعفى عنه، نثر على بدنه وراح على هيئة المحرم، اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم صار يمشي إلى قبر الحسين سلام الله عليه. لما وضع إيده على القبر الشريف التفت إلى غلام عطية العوفي قال يا عطية ضع يدي على القبر الشريف. تخيل أنت قبر الحسين ذاك الوقت بنية، يعني ما فيها الضريح الترتيبات، تراب مرشوش بالماء وبني أسد حضور. قال يا عطية ألمسني القبر. لما وضع إيده على قبر الحسين عليه السلام، لأن علاقته قوية مع جابر الحسين العلاقة يطول شرحها بين الحسين وبين جابر. أحس أنه قد وضع يده على نفس جسد الحسين عليه السلام، لهذا صح وإحنا بهدوء نصيح مع جابر تكتب لنا زيارة الليلة، صح يا حسين يا حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيب عنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين جسدك وراسك، أشهد أنك ابن سليل التقى ومأوى النهى وخامس أصحاب الكساء. بينما جابر يزور الحسين عليه السلام قال له عطية غلامه هذه غبرة سائرة من جهة الشام، قال اذهب انظر من القادم، فإن كان ركب مولاي زين العابدين مولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ما أسرع أن رجع الغلام يضرب بحجر على راسه وهو ينادي يا جابر قم واستقبل زين العابدين. رجع بأخواته وعماته من السيف. التفت الإمام زين العابدين لما نزل على صوت العقيلة زينب سلام الله عليه. العقيلة شنو صاحت لما شافت أعلام الطف، شافت القبور والأعلام، قال لها زين العابدين عم زينب لقد وصلنا أرض كربلاء. قالت له يا ابن أخي إذن هذا القيام والقعود عند من؟ قال لها عند قبر أخيك الحسين عليه السلام. صاحت يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلاموها؟ ما حال جثة ميت في أرضكم؟ بقي الثلاثة لا يزار مقامها. أقبلت تتهادى زينب أخرجت شيئا تحت ردائها ما عرفناه كان معها، وضعته على القبر الشريف، حققنا النظر وإذا به رأس أبي عبد الله. يا نجيت وجبت الرأس وياه من السبي وكانت بيه سلواي لفن وعلى قبرك على قبرك قعدنا. ويلي نخيناك يا عزنا وضمدنا يبهاي المحامل قوم ريدنا. ما هي من ناس بنرجع وحدنا. يقول زين العابدين ثم أخذت زينب عمتي تحوم بين القبور. قلت لها عم زينب أنا أدري عن أي قبر تبحثين؟ قالت بلى 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 دلني على قبر كفيلي. أخذ بيدها وين وداها؟ وداها إلى نهر العلقم على المشرعة. صاحت لفيناكم يا ابو فاضل ولا جئت تنزلون
وهاي النوقد النوها ومنكم نطلب العون. اسمع 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 وراس حسين سمحوا لي المعذرة، انا عندي مصيبة تقول يا ابا الفضل كل الرؤوس جبتها لكن رأس الحسين اعتذر لكم. ها وراس حسين سمحوا لي تراه مكسر سنونه بطشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوني رمينا بالنفس من فوق النياق على تلك القبور بصوت هائل ذعري فتلك تهتف واجدا وأبتاه وتلك تهتف ويتمى. يا الله اللهم إني أسألك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله. اللهم عجل لمولانا الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعته المجاهدين بين يديه. من أوصاني الدعاء من كان في هذا المأتم طالب حاجة اللهم اقضها لهم جميعا يا الله. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين المؤسسون تقبل عملهم بأحسن القبول وإلى أمواتهم وأموات المؤمنين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة معها الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا